والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 401، قال: لا فرق في وجوب الكفارة، كفارة ثابتة في قتل العمد والخطايا، لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره. إذا قتل البالغ كفارة ثابتة، إذا قتل غير البالغ أيضا كفارة ثابتة. قلنا في الدرس السابق بأنه تقدم في مسألة 384 أن السيد الماتن استشكى في شمول أدلة الكفارة للصبي غير المميز فضلا عن الجنين، استشكل في شمولها لهما أدلة الكفارة وجوب الكفارة. ومن شاء إشكاله هو هذا، يقول لأن المأخوذ في موضوع أدلة الكفارة هو عنوان المؤمن أو عنوان الرجل، وكل منهما لا يصدق لا على الجنين ولا على صبي غير المميز. أما عدم صدق عنوان الرجل فواضح، الرجل لا يصدق لا على الجنين ولا على الصبي غير المميز. وأما عنوان المؤمن لماذا لا يصدق؟ كأنه ما ذكر، بس كأنه باعتبار أنه يعتبر في صدق عنوان المؤمن أن يكون هناك اعتقاد وإذعان بأساسيات الدين، حتى نقول بأن هذا يؤمن بالدين. والصبي غير قابل لذلك، الجنين غير قابل لذلك أصلا، فلا يشمله عنوان ماذا؟ عنوان مؤمن. مؤمن يعني المؤمن الذي يعتقد بأساسيات الدين، يعتقد بالله، يعتقد بالنبوة، يعتقد بالكتاب، نقول بأن هذا مؤمن. الصبي غير قابل لذلك، الجنين غير قابل لذلك، فلذا لا يصدق عليه هذا العنوان، عنوان المؤمن أيضا، كما لا يصدق عليه عنوان الرجل، لا يصدق عليه عنوان المؤمن. ولذا لا يصح أن يقال أن الجنين يؤمن بالله، ما له معنى؟ الجنين يؤمن بالله، ما له معنى؟ فلذلك لا تشمل هذه الأدلة. الأدلة الوارد بها عنوان المؤمن هي لا تشمل قتل الجنين ولا تشمل قتل الصبي غير المميز. نعم، يقول أنه تشمل قتل الصبي المميز. الصبي المميز يمكن أن نفترض فيه الاعتقاد والإيمان فتشمله الأدلة، لكن الصبي غير المميز لا تشمله الأدلة، وكذلك الجنين. نعم، هو ذكر هناك والنعم يذكر بأنه يمكن إثبات وجوب الكفارة في الصبي غير المميز بعدم القول بالفاصل، يعني كل من قال بوجوب الكفارة في الصبي المميز قال بوجوبها في الصبي غير المميز، بعدم القول بالفاصل. فخرج يعني صبي غير مميز أيضا، ذكر بأنه تجب فيه الكفارة، لكن لا تمسكا بالأدلة، وإنما تمسكا بهذا الإجماع، إجماع لا عدم الفصل كأنه. بس الجنين يبقى غير مشمول للأدلة، ولا فيه إجماع يقتضي شنو؟ يقتضي ثبوت الكفارة بقتله. ولذا ذكر بأنه قتل الجنين ليس فيه شنو؟ كفارة، فيه دية لكن ليس فيه كفارة. سأكفل ملاحظة على هذا الكلام لم نذكرها سابقا، ملاحظة ذكرناها سابقا يعني في مسألة 384، وملاحظة لم نذكرها سابقا. الملاحظة التي لم نذكرها سابقا هي أنه لابد أن يعني نبين أن المؤمن في أدلة الكفارة ماذا يراد به، خصوصا في الآية الشريفة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخره. كفار قتل المؤمن خطأ فأخذ فيه شنو؟ إيمان. ماذا هو المؤمن؟ ماذا يراد بالمؤمن في أدلة وجوب الكفارة من الكتاب ومن الروايات؟ قرينا الروايات في الدرس السابق كلها مقيدة بالإيمان. الظاهر أن المراد به المسلم، يبدو أن المراد بالمؤمن خصوصا في الكتاب الكريم، الكتاب العزيز، المؤمن يراد به المسلم. سعد ذكر في آياتنا الظاهر أن المقصود به هو المسلم. يعني لا يراد به المؤمن بمعنى الإمام الاثني عشر، ولا يراد به المؤمن بالمعنى اللغوي، هذا الذي هناك اعتقاد وإذعان وتصديق لأساسيات الدين، لا هذا يراد به ولا هذا، وإنما المراد به مسلم يعني من تشاهد الشهادتين. ولعله يمكن أن يعني أن يستدل على ذلك بأن الفقهاء ظاهر أنه لا خلاف بينه في وجوب الكفارة في قتل المسلم غير الإمام. إذا قتل شخص مسلما غير إمام اثنى عشر حكمه أنه فيه كفارة. لم يجأ أحد من الفقهاء في شروط وجوب الكفارة أن يكون المجني عليه إماميا اثني عشريا حكم الشروط، ولم يذكر أحد من الفقهاء، يعني قضية مسلمة أن قتل المسلم غير الإمامي فيه كفارة، كما أن قتل كما أن هناك اتفاق أيضا من الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل المسلم غير المعتقد، غير معتقد يعني لما يدخل الإيمان شنو يقولون ماكو إذعان حقيقي وإيمان حقيقي، لكن هو تلفظ بالشنو بالشهادتين، نطق بالشهادة لكن لم يؤمن حقيقة، وإن كان إماميا اثنى عشرية لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في أنه تجب الكفارة شنو؟ بقتله، تجب الكفارة بقتله. هذا وجوب الكفارة بقتل المسلم غير الإمامي، وجوب الكفارة بقتل المسلم الذي لم يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا الشيء متفق عليه ليس له دليل خاص، ما عندنا دليل خاص أدلة خاصة تدل على وجوب الكفارة بقتل المسلم غير الإمامي أو بقتل المسلم الذي لا يعتقد حقيقة اعتقادا يعني داخليا وباطنيا بماذا بالدين، ما عندنا أدلة خاصة. هذا معناه اتفاق الفقهاء مستند إلى هاي الروايات، هاي الروايات التي ذكر فيها المؤمن، هذا معنى أنه لا يفهمون من المؤمن إلى المسلم، وإلا لو كان يفهمون من هذه الروايات وهي كلها يعني معظمها سبب مكلها تنص على ماذا؟ على أنه مؤمن، إذا قتل مؤمنا إذا قتل مؤمنا، معنى أنه لا يفهمون من هذا المؤمن أنه شنو؟ أنه الإمام الاثنى عشري، ولا يكون قيدا حينئذ لابد أن يقولوا بعدم وجوب الكفارة في قتل المسلم إذا لم يكن إماميا اثني عشريا، بينما لم يذكر ذلك أحد من الفقهاء، فمعناه أنه فهم من المؤمن في هذه الأدلة هو ما يساوق المسلم، يعني الناطق بالشهادتين. حينئذ إذا قلنا أن المؤمن في هذه الأدلة يراد به المسلم، وهذا في القرآن الكريم، في القرآن الشريف هذا يعني لعله أوضح منه في ماذا في الروايات. إذا قلنا بذلك نجي نقول في محل كلامنا بأن المسلم بأنه يمكن تعميم هذا الحكم، يعني وجوب الكفارة بقتله، يمكن تعميم هذا الحكم للجنين وللصبي غير المميز باعتبار شنو؟ باعتبار التبعية، باعتبار التبعية. موضوع ثابت للمسلم ما يخالف. سنريد نقول بأن المسلم يصدر على الجنين أو يصدر على الصبي غير المميز، ما بيقول هيك، لكن الأدلة دلت على ماذا؟ على التبعية، على أن الولد والجنين يتبع شنو؟ يتبع الأبوين، فإذا كانا مسلمين هو يكون شنو؟ يكون مسلم، بمعنى أنه يعتبر مسلما. اعتبار الجنين مسلما، اعتبار الصبي غير المميز مسلما، يعني أن أحكام المسلم تترتب عليه. وواحد من أحكام المسلم هو ماذا؟ هو أنه إذا قتل تجب فيه شنو؟ يعني شنو معنى التبعية؟ التبعية شنو يعني؟ يعني أن هذا يتبع الأب، إذا كان الأب مسلم هو أيضا يعتبر شنو؟ مسلما، يحكم بإسلامه، يعتبر مسلما، لكن بالتبعية، مو مسلم لأنه نطق شهادة، لكنه مسلم بالتبعية. معنى المسلم بالتبعية معناه أنه هذا يعتبر مسلما، يحكم بكونه مسلما، هذا معناه أنه كل الآثار المسلم تترتب عليه. واحد من الآثار هو هذا الحكم الذي نتحدث عنه، وهو أنه إذا قتل تجب فيه. بل إذا قلنا بالتبعية في المؤمن أيضا، حينئذ بعد ما بداية الخطوة الأولى هو أن نقول أن المراد من المؤمن في الأدلة هو شنو؟ هو المسلم، ما بداية له، هو رأسا يقول المؤمن مقال بالأدلة مختصة بالمؤمن، لكن هذا تبعية أقول. إذا كان أبوه مؤمنا هو يحكم عليه بأنه مؤمن ويعتبر مؤمنا، فإذا اعتبرناه مؤمن إذا تلحقه جميع أحكام شنو؟ أحكام المؤمن. إذا قلنا بالتبعية في المؤمن أيضا حينئذ المسألة تكون أوضح. إذا ما قلنا بالتبعية في المؤمن وإنما التبعية في المسلم، يكون الجنين أو الطفل الصغير مؤمن مسلما إذا كان أبواه مسلمين، فحينئذ يمكن إثبات هذا الحكم بعد افتراض أن المراد من المؤمن في هذه الأدلة هو شنو؟ هو المسلم. هذه نأكد عليها مرة أخرى بأنه لا توجد أدلة خاصة تدل على وجوب الكفارة في المسلم غير الإمام الاثني عشر، ما عندنا أدلة خاصة في القتل بالتسبيب. هناك قلنا في الدرس السابق أنه أكو أدلة خاصة تدل على ماذا؟ على القتل، أن في القتل بالتسبيب فيه شنو؟ كفارة، لكننا ما عندنا أدلة خاصة، فلا دليل إلا ماذا؟ إلا هاي اللي تقول مؤمن. الفقهاء عمموها لمن؟ عمموها لمن؟ يعني قالوا بأنه هاي تشمل المسلم غير الإمام الاثني عشر، ولذا حكموا بوجوب الكفارة بقتله، كما حكموا بوجوب الكفارة بقتل المسلم الإمام الاثني عشر. فمعناه أن الإيمان لا يفهمون منه الإيمان بمعنى الإمام الاثني عشري، وإنما يفهمون منه ما يساوق المسلم. هذا كله مضاف إلى وجود رواية هذا الشيء اللي ذكرناه في مسألة 384 أن هناك رواية معتبرة سندا تدل على ثبوت الكفارة في إسقاط الجنين. في قتل الجنين شنو تجب الكفارة؟ وهذه الرواية هي رواية طلحة بن زيد مروية في الباب الحادي عشر من أبواب الكفارات. الجزء 22 صفحة 374. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن طلحة بن زيد. في هناك ذكرنا بأن الرواية تامة سندا باعتبار أن طريق الشيخ الصدوق أن طلحة بن زيد معتبر. وطلحة بن زيد هناك ما يقتضي ماذا؟ توثيقه، ولم ينص على وثاقته، لكنه صفوان روى عنه كما ذكرناه في الدرس هناك. مضافا إلى أنه الشيخ المفيد على ما أتخطر ذكر بأن كتابه معتمد. إن هاي العبارة كتابه معتمد نستفيد منها ماذا؟ الاعتماد على صاحب الكتاب. إن صعب جدا عرفا أن يفرق بين الاعتماد على الكتاب وبين الاعتماد على صاحب الكتاب. اعتماد على الكتاب معناه اعتماد على صاحب الكتاب فيما ينقله، فهي تدل على الاعتماد على صاحب الكتاب، وهذا يكفي في إثبات يعني في إثبات في الأخذ بروايته. مضافا إلى أن صفوان روى عنه. الرواية هكذا تقول عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت. وضعنا متعمدا، يعني تعمدت قتل الجنين الذي في بطنها. قال: تكفر عنه. تكفر عنه يعني تجب عليها كفارة، تجب عليها كفارة. هاي رواية تامة سندا دلالتها مات يعني تامة ظاهرا، فحينئذ هي تدل على وجوب الكفارة في قتل الجنين. إذا دلت على وجوب الكفارة في قتل الجنين، نقدر نثبت وجوب الكفارة في قتل الصبي غير المميز، سأما بالأولوية وإما شنو؟ بعدم احتمال الفارق. من احتمل بأنه الجنين إذا قتل تجب الكفارة على قاتله، لكن الصبي غير المميز إذا قتله لا تجب الكفارة على قاتله، يعني احتمال الفرق واجب. إحنا نتفق المسألة، يعني هم الجنين هم الصبي غير المميز يمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الكفارة فيهما. هذا بالنسبة إلى عنوان المهمل. السيد الماتن هم هنا ذكر بأنه قعد عنوانين في أدلة الكفار: عنوان المؤمن وعنوان الرجل. عنوان المؤمن وعنوان الرجل. عنوان الرجل لم يرد الله في رواية واحدة ضعيفة سندا حسب الظاهر، لم يرد إلا في رواية واحدة ضعيفة السند وهي رواية الحضرمي. والتقييد بالرجل فيها وقع في لسان السائل في لسان الإمام، لم يقع في كلام الإمام كما في الرواية الأخرى. شوف من الرواية في باب 28 من أبواب الكفارات، شوفوا كل الرواية الأولى قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إلى أن قال فقال إن لم يكن علم به انطبق إلى كذا. السؤال الثاني قال كفارة الإمام يقول أي الإمام يقول كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا. الثالثة أيضا هي صحيحة سندا أيضا أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن لأنه حمله الغضب على أنه قتل هل له من توبة وكذا إلى آخره. قال توبته إن لم يعلم أنه كذا إلى آخره. الرواية اللي ورد بها العنوان الرجل هي الرواية الرابعة من رواية الحضرمي أبو بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله رجل قتل رجلا متعمدا في كلام الشاعر قتل رجلا متعمدا. هم ضعيفة وهم هذا ورد في كلام الشاعر ما يعني شيء وفرض أنه قتل ما ينافي أنه الحكم يثبت أعم من الشنا من الرجل ما ينافي هذا. هو سأل عن الرجل قتل رجلا قال فيه شنا فيه كفارة فقد يكون وجوب الكفارة الثالث في غير الرجل لكن احنا يكفينا في اثبات التقييد بالايمان هو شنو هو الايه الشريفه. الايه الشريفه تقول من قتل مؤمنا خطا بتحرير رقبته مؤمنا. وهي الروايه التي الامام عليه السلام يقول فيها ماذا من قتل مؤمنا متعمدا وكذا. المقصود انه الرجل مرجع لذكره القيد هو ماذا المؤمن كما تبين في هذه الروايه. ثم يقول في المتن وقال لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره هذا كملنا الحديث به والعاقل والمجنون طبعا لا فرق بينهما والذكر والأنثى والحر والعابد. وهذا الدليل هو إطلاق الأدلة المتقدمة مقتضى إطلاق الأدلة هو أن لا فرق بين الحر والعابد وبين العاقل والمجنون وبين الذكر والأنثى بمقتضى إطلاق الأدلة وهذا واضح. وإن كان العبد عبد القاتل حتى إذا كان العبد عبد وقال لا فرق بين الحر والعبد فإذا قتل عبدا أيضا تجب عليه الكفارة على القاتل. وإن كان هذا العبد عبده يعني وإن كان هذا العبد عبده قتله عبده أيضا تجب عليه شنو الكفارة. وهذا يكفي فيه إطلاق الأدلة أيضا الأدلة قلنا تشمل العبد بالإطلاق فتشمل أيضا ماذا ما إذا كان عبدا للقاتل وما إذا لم يكن عبدا للقاتل كان عبدا لغيره. مضافا إلى هذا روايات أيضا تدل على ذلك مروية في الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث الثاني والحديث الثالث والحديث الثامن. رواية صريحة جدا صحيحة كلها صحيحة نقرأ رواية منها في الباب 37 من أبواب القصاص في النفس. هذا صحيح الحلبي الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قالت الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك. رواية ثانية صحيحة حمران الحديث الثاني فالرجل يقتل مملوكا له قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله تعالى. موثق السماع سألته عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله تعالى. فالمسألة واضحة. ثم قال المشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه مشهور يذهب إلى أنه وجوب الكفارة في هذا الموضوع. هو يقول وفيه إشكال كما ذكر في المسألة السابقة، والأقرب عدم الوجوب، أنه لا تجب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، أما قتل الجنين قبل ولوج الروح فيه فلا إشكال في عدم وجوب الكفارة، يعني عدم سقط القتل أنه لا لم تلج فيه الروح. لكن بعد ولوج الروح فيه يقول أن المشهور يقول بوجوب الكفارة في قتله، هو يقول بأنه الأقرب أنه لا تجب فيه الكفارة. خوف هذا تقدم الحديث عنه وتبين أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أنه يجب الكفارة في قتل الجنين، لما ذكرنا أما لهذه الرواية الخاصة الرواية موجودة صريحة يعني واضحة فيها، وإما لما قلناه من تأويل أن المراد بالمؤمن في هذه الروايات هو المسلم، وبالتبعية حينئذ تثبت له سائر أحكام المسلم. هذا خب الشيخ يقول يوم الأربعاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في عهد الإمام عليه السلام إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشتر المعروف، هذا العهد المعروف الذي يصلح أن يكون دستورا للحكام والولاة وكل من بيده الأمر، ورد فيه هذه الفقرة قال: وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء. في ذي العبارة يقول من أهل الخاصة، كأنه الحديث قبل هذا يقسم الناس بالنسبة للوالي يقول الناس على صنفين مضمونة، أكو عام أكو شنو خاصة، ويأمره بأن يميل إلى عامة، أن يميل إلى العامة. نقول ذولا مصالح متضاربة، العامة والخاصة مصالح متضاربة، فهو يأمره بأن يميل إلى العامة، بل يأمره كما سيأتي أن يميل معهم، يعني يقول الميل القلبي والحب القلبي لابد أن يكون مع العامة أكثر من هذا. بعد يقول إذا العامة مالت إلى شيء، إذا مالت إلى شيء يأمره بأن يميل معه لكسب رضاه وكسب وده، طبعا فيما يرضي الله، هذا ضمن المقررات الشرعية، هنا يميل معهم حتى إذا كان خلاف ظاهرة، لكن عندما هم يرون شيئا لا يخالف المقررات الشرعية والخاصة ترى شيء هو يأمره أن يميل معهم. وبعد أن يقسم هذا إلى فئتين فيقول هذا الكلام، يقول: ليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مهنة في الرخاء. بعدين يجي قلنا الجواب بعدين من أهل الخاص، الخواص أثقل على الوالي مؤنة في أيام الشنو، طلباتهم زائدة، توقعاتهم زائدة، العامة مساكين توقعاتهم محدودة، ما عندهم في شيء إلا بمقدار ما يمر به معاشه. وليس أثقل على الوالي مؤنة مفرخة وأقل معونة له في البلاء، عندما يكون هنا بلاء الخاص أقل معونة للوالي. من الذي يعين الوالي عند البلاء؟ عامة، العامة هم الذين يعون الحاكم في البلاء. وأكره للإنصاف، ليس أحد من الرعية أكره للإنصاف، يجي قلنا الجواب شنو؟ من أهل الخاص، أكره للإنصاف، لا يريدون الإنصاف، لا يريدون العدل، لأن الإنصاف يضر بمصالحه، لا يحقق لهم ما يريدون. إذا صار الوالد بناء ينصف العامة، ينصف العامة هذا عادة يكون على حساب لماذا؟ هؤلاء المتنفذين، ولذا يكرهونهم الإنصاف، يكرهون العدل، لأنه يضر بمصالحه. وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، الإلحاف يعني الإلحاح، يعني سؤالهم يقترن بماذا؟ أكثر سؤالا مع الإلحاح والإلحاح. العامة لو ما يسأل، لو يسأل فت مرة إذا ما جاوبهم يسكت الفوح، لكن الخاصة بالله يلحون في السؤال حتى يحققوا ما يريدون. وأقل شكرا عند الإعطاء، عندما تعطيهم أقل شكرا، بينما العامة من تعطي ولو مقدار قليل هو يشكر كثير ويحمد الله سبحانه وتعالى. وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المانع، عندما يمنع ماكو خطا. العامة تعذر الوالد يعني ما طاع شيء، بينما هؤلاء أبطأ في العذر من غيره. وأضعف صبرا عند ملمات الدهر، أضعف صبرا عند ملمات الدهر، يجي الجواب من أهله خاصة، وليس أحد من الرعية أثقل كذا 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 من أهل خاصة. ثم يقول عليه السلام: وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة. عماد الدين جماع المسلمين والعدة للأعداء، هم منهم العامة مو الخاصة. فليكن صغوك لهم، صغوك بالميل القلبي، يفسروا بالميل القلبي، فليكن صغوك لهم وميلك معهم. هاي لكنها ميلك معهم مو ميلك مع لهم، أنت ميل لهم، هذا بينا سابقا، وأن أنت ميل معهم بمعنى أنهم إذا مالوا إلى شيء من الأشياء فيما يرتبط بحياتهم فيما يرتبط بأمورهم يأمره بأن يميل معهم. وهذا في الحقيقة بالنسبة لنا ندرس، نكون نتعلم كيف نداري العامة، ليكون همنا أن نداري ماذا؟ نداري الخاصة، نعتني بالخاصة. الخاصة لهم طرقهم، يتوسلون بلطائف الحيل للوصول إلى ماذا؟ إلى أهدافهم، للوصول إلى ما يريدون. لكن ذول العامة شنو؟ هؤلاء ليس لهم طريق للوصول إلى ما يريدون. فلذلك هو يأمر الوالي، يأمر الحاكم، يأمر المتنفذ، يأمر من بيده الآمر ولو لم تكن له سلطة مطلقة، يأمره بمداراة العامة وكسب ودهم، لأنهم هم الذين يقفون معه في ساعات الشدة. هؤلاء هم الذين يقفون معه في ساعات الشدة. ونحن رأينا، رأينا بأم أعيننا كيف أن العامة وقفت معنا في ماذا؟ في ساعات الشدة، في هذه القضية الأخيرة مع داعش، وقفوا معنا، وقفوا مع الفتوى، مع المرجعية، وقفوا بجد وبإخلاص وبلا توقع، بلا توقع. كان أحدهم يذهب إلى هناك ليس لا ينكره حتى يرجع ماذا؟ إلى أهله، ليس عندهم مال حتى يرجع إلى أهله، وقدموا الدماء وقدموا التضحيات، وقفوا إلى جانبنا. من الذي وقف إلى جانبنا؟ الخاصة لم تقف إلى جانبنا، الخاصة هؤلاء الذين يريدون أن يحصلوا على كل شيء بلا مقابل، بلا مقابل. هؤلاء لم يقفوا معنا في ساعات الشدة، الذين يقفون معنا في ساعات الشدة هم العامة. علينا أن نحسن كيفية التعامل معهم، علينا أن نشعرهم بأننا منهم وإليهم، وأننا لا نفضل عليهم أحدا مهما كان. هذه وصية الإمام عليه السلام لهذا الحاكم، لهذا الوالي عندما بعثه إلى مصر، وهي وصية تشملنا أيضا، لأننا بشكل أو بآخر يعني لنا شيء من بس النتيجة تشملنا أيضا. نحن كنا نعرف كيف نداري هؤلاء العامة، كيف نتعامل مع هؤلاء العامة، لا أن نتكبر عليهم، لا أن ننفصل عنهم، لا أن يكون طريقنا غير طريقهم. لماذا؟ لا بد أن نتواضع وأن ننزل إليهم وأن نحتضنهم وأن نواسيهم فيما يعانونه من الآلام ومن المشاكل ومن الفقر ومن المرض ومن 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 إلى آخره. هذه وظيفتنا جميعا حتى نكسب ود هؤلاء. وصلى الله على محمد.